السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا يوم أمس وقفنا على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مع بشير بن كعب العدوي، فنبدأ بالقراءة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال: سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد الحديث كذا وكذا. فعاد له فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه. إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر يعني العقاري قال: حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا نافع عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله عنه، فجعل يكتب منه أشياء، ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: أوتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه، فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه، قال رجل من أصحاب علي رضي الله عنه: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال: سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هذه الأثار التي سمعناها أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصته مع بشير بن كعب العدوي، وهو تابعي ثقة، ولكنه كان يرسل أحاديث على عادتهم في ذلك العصر، أنهم كانوا لا يعرفون الكذب، وكان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوه فيما قال، وهذا كان والصحابة متوافرون، فلو كان الكذب معروفا لا تنبهوا لذلك. لكن كما سيأتي معنا في أثر محمد بن سيرين رحمه الله أنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. والفتنة المقصودة في كلام ابن سيرين هي الفتنة التي أودت بعثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك في سنة 35 للهجرة. إذن بشير بن كعب العدوي كان يحدث على العادة التي عرفها، فوجد أن ابن عباس لم يأذن لحديثه، فكان لا يسمع لحديثه، وفي الرواية الأخرى ما يدل على أنه استعاده الحديث، وهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان تنبه في ذلك العصر لدخول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لا يقبل أي حديث، ولهذا كان يستعيد بشير بن كعب، عد لحديث كذا، عد لحديث كذا، وبشير يتعجب، وابن عباس ها هنا صار ناقدا. كذلك أيضا قصته في الحديث الذي بعد هذا مع ابن أبي مليكة، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمكن أن يقال بالمصطلح الذي عرف عند أهل الحديث أنه إمام جهبذ ناقد، يبين علل الأحاديث ويكشفها، فهو يقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل، وأخذ يفرز أشياء عن أشياء ويميز هذه عن هذه، فهذا يدل على أنه رضي الله تعالى عنه عرف أن هذا مما كذب على علي ومما أدخل على علي، والبلاء كله إنما وقع من أولئك المتشيعة الذين كانوا يظهرون حبهم لعلي ويضعون عليه أشياء ويكذبون عليه. ولهذا جاء في كلام المغيرة بن مقسم الضبي أنه قال لم يكن يصدق على علي إلا أصحاب ابن مسعود، فكلاهما كان بالكوفة، علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان بالكوفة، وهناك تلاميذ أخذوا عن هذا وهذا، وهناك من اختص بعلي ولم يتتلمذ على ابن مسعود بالذات المتشيعة كالحارث بن عبد الله وغيره، فالمعروف بالحارث الأعور وغيره من المتشيعة، هؤلاء لم يتتلمذوا على ابن مسعود وتتلمذوا على علي، فالعلماء يرون أنه لم يكن يصدق على علي إلا أصحاب ابن مسعود إلا نفرا يسيرا، يعني لا يعمم الكلام، فهناك نفر يسير لم يكونوا يتهمون في علي رضي الله تعالى عنه، ولكن الشاهد أن هناك أحاديث وضعت للانتصار لبعض الآراء السياسية والعقدية، والعقدية إنما جاءت لتسويغ وتمرير آراء سياسية من قبل هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام صوريا ظاهرا، وهم يبطنون خلاف ذلك، وكان المؤثر الأقوى فيهم هو عبد الله بن سبأ، ووجدوا أن الفرصة سانحة في الاصطياد في الماء العكر حينما سبروا واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأرادوا أن يستغلوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعموا أنهم هم الذين يقدمون في الخلافة على غيرهم، فهم لا يعترفون إلا بقضية النسب التي يعترف بها كثير من الأمم، ولكن ليس هذا في الإسلام، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كانت سابقته إلى الإسلام معروفة، وبالتسليم من علي رضي الله تعالى عنه وغير علي، ولذلك من أهل العلم من يرى أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه جاءت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بل كانت اجتهادا من الصحابة، ومنهم من يقول جاءت بالنص الخفي، يعني فيه بعض الأدلة التي تدل على خلافة أبي بكر ولكنها ليست من الصراحة بما يدل على أنه لا يعذر أحد في ذلك، ولهذا وقع خلاف في أول الأمر في السقيفة، سقيفة بني ساعدة التي حصلت فيها البيعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. على كل حال المقصود من هذا أن الكذب بدأ بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنبهوا لهذا وبدأوا ينشطون لنقد الأسانيد، وبدأوا لا يقبلون حديث كل أحد، وإنما ينظرون إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وأما أهل البدعة فيرد حديثهم، سواء كان الناقد من الصحابة أو حتى من التابعين. فهذا الكلام يشمل الجميع. في هذا في الحقيقة تقرير لأمر مهم، وهذا يتطرق إليه الباحثون في هذا العصر، وهو متى بدأ الوضع في الحديث. فهناك من يقول إن الوضع في الحديث بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون ببعض الأحاديث التي لا تثبت، مثل قصة ذلك الرجل الذي أرسله أو ذهب إلى قوم وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليهم ليزوجوه المرأة الفلانية، فالقوم تلبثوا، يعني لا يدرون أصادق هو أو كاذب، فذهب ليقضي حاجته، فخرجت له حية من تحت حجر فلدغته فمات. فيقال إنه هو السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ولكن هذا الحديث لم يصح ولم يثبت، وليس هناك ما يدل على وقوع الكذب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا حتى في الصدر الأول من الإسلام. هناك من يقول إن الكذب وقع في قصة حصار عثمان، يعني قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك من عبد الرحمن بن عديس أو من بعض من كذبهم عبد الرحمن بن عديس. عبد الرحمن بن عديس يقال إنه صحابي، وعلى كل حال فصحبته مشكوك فيها، وفي هذا كلام لا يستوعبه المقام. كذلك أيضا هذه القصة التي يستدل بها على وقوع الكذب في تلك الحادثة هي ليست بصحيحة، وإنما هي ضعيفة الإسناد، وظهر أنها لأجل ابن لهيعة الراوي لها. هناك من يقول إن الكذب إنما وقع بعد مقتل عثمان، وهذا هو الرأي الصحيح كما بينته، وهو الذي يدل عليه كلام ابن سيرين الآتي إن شاء الله تعالى. وهناك من يقول بل إن الكذب إنما وقع بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه، ولعلهم يستأنسون بمثل هذا الكلام، مثل هذه الحادثة بين عبد الله بن أبي مليكة وبين ابن عباس، فهذا النقد من ابن عباس ما جاء إلا بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه. وهناك من يقول إن الوضع تأخر إلى الربع الأخير من القرن الأول. بطبيعة الحال بعض الناس يمكن لا يلتفت للمغزى من هذا، وهو تأخير القول بنشوء الوضع، وهذا إنما ينصره المستشرقون، لأنهم يريدون أن يقولوا إن بداية الإسناد كانت متأخرة، وما دام الأمر كذلك فهذه الأحاديث التي تروى بالأسانيد، نعم توجد هذه الأسانيد لكن أصولها منقطعة لتأخر نشوء الإسناد، فالإسناد ما نشأ إلا في الربع الأخير من القرن الأول، وليس عندهم مستمسك صحيح يدل على هذا، وإنما الصحيح ما دلت عليه أو ما دل عليه واقع الأسانيد، حينما تجد التابعي يقول سمعت فلانا، يعني الصحابي، والصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وكذلك أيضا كلام ابن سيرين بالإضافة لهذا الواقع الذي يدل عليه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذا يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا قد تنبهوا في عصر مبكر لهذه القضية، فشددوا في الإسناد وطالبوا بالإخبار بمن يحدث بتلك الأحاديث. اتفضل.
قال رحمه الله: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذنب على الشريعة المكرمة. قال: حدثنا حسن بن ربيع، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان مليا فخذ عنه. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
ما في صاحبك إن كان صاحبك مليا،
في نسخة لا أي في الحاشية إن كان صاحبك مليا فخذ عنه الأصل إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث وقالوا ليس من أهله. قال حدثنا محمد بن أبي عمرو المكي قال حدثنا
بن أبي عمر
قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان حاء وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لا قال من شاء ما شاء. قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطارقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. قال ثقة عمن هذا؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة. قال عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.
هذا أو هذه الأحاديث التي جمعها مسلم رحمه الله تعالى في هذا الموضع تدل بشكل واضح على ضرورة الانتقاء في الرجال والعناية بروايات الثقات وترك رواية غير الثقات، وهذا بلا شك أنه يستدعي الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. فهذا الجرح لا يعد من الغيبة المحرمة بل هو واجب، لأنه لا يمكن تمييز صحيح الحديث من سقيمه إلا بهذه الوسيلة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكلام هؤلاء السلف وتطبيقاتهم يدل على هذا، خاصة مثل هذه القصة بين إسحاق الطالقاني وعبد الله بن المبارك حينما ذكر له هذا الحديث المرسل، فقال عبد الله بن المبارك بين الحجاج بن دينار والنبي صلى الله عليه وسلم مفازة، يعني فترة زمنية طويلة تنقطع فيها أعناق المطي، يعني شبه هذه الفترة الزمنية بالمفازة من الأرض، أي الصحراء من الأرض التي لا ماء فيها ولا كلأ، ف فهذه تنقطع فيها أعناق الإبل، المطي هي الإبل، فكذلك أيضا هذه الفترة الزمنية الطويلة لا يمكن معها قبول أن يقول الحجاج بن دينار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شيخ الحجاج بن دينار؟ عمن روى؟ وهكذا، فقد يكون رجلا غير ثقة. ثم إن عبد الله بن المبارك توسط وقال ولكن ليس في الصدقة اختلاف، فالحديث كما نلاحظ إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، يتضمن حكمين، يعني أن تصوم عن أبويك، أن تصلي عن أبويك وتصوم لهما مع صومك. هذا يعني لابد أن يكون فيه دليل قوي، فمثلا قضاء الرجل الصلاة عن أبويه أو أن يصلي عنهما هذا لا يدل عليه دليل صحيح، فالأبوان إن كان قصر في الصلاة بعذر أو بلا عذر فأمرهما إلى الله جل وعلا، فلا تقضى الصلاة، ليست كالصيام مثلا الذي ورد فيه دليل ولا كالحج. بالنسبة أيضا للصيام وتصوم لهما مع صومك، هذا المقصود به صيام التطوع، أما إذا كان صوم نذر فهذا نعم يقضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. وأشار ابن المبارك إلى موضوع الصدقة وهو أن الصدقة ليس فيها اختلاف، يعني الصدقة عن الأبوين هذه باتفاق أهل العلم أنها مشروعة، وإنما حصل الخلاف في الصدقة من غير الفروع، يعني أن يتصدق إنسان خارجي عن رجل، هذا حصل فيه خلاف، والصواب أيضا أن الثواب يصل إلى ذلك الذي تصدق عنه، ولكن من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يكون المتصدق من الفروع، يعني الابن أو البنت ونحو ذلك. فالآن ما دام الحديث عن الابن مع أبويه فالصدقة عن الأبوين ليس فيها اختلاف، هذا مقصد عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. كذلك أيضا حينما حذر عبد الله بن المبارك من عمرو بن ثابت، عمرو بن ثابت هذا هو عمرو بن ثابت الحداد، وهو متروك الحديث ورافضي، كان يسب السلف عليه من الله ما يستحق، فهذا هو الذي وهذا الذي استدل به مسلم هاهنا على أن عبد الله بن المبارك ما تورع عن القدح في عمرو بن ثابت الحداد والتحذير منه بترك حديثه، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار. قال: وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. قال: فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح والله من ذلك عند من عقل عن الله أن
عقل عن الله
عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ من غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن ابن لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذاك والله، عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. قال: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص.
المقصود من هذه القصة أولا أن القاسم بن عبيد الله هذا وهو من ذرية عبد الله بن عمر، وبالتالي يكون من ذرية عمر، ولكن أمه من ذرية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو يشترك في هؤلاء الصحابة الثلاثة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فجده من جهة أمه أبو بكر، وجده من جهة أبيه ابن عمر، ثم فوقه عمر رضي الله تعالى عنهم. والقاسم هذا كان من الذين يفتون، ولكنه سئل عن بعض المسائل فلم يكن يحضره فيها علم، فتورع عن الإجابة فيها، فقال له أبو عقيل ها هنا إنه يقبح بك مثل هذا، يعني أن تسأل فلا تجيب. فتعاظم هذا، يعني كيف يجيب بما ليس عنده فيه علم؟ فأجاب بهذا الجواب الذي رأينا حينما قال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. هذا موضع الشاهد، يعني جعل الإخبار عن غير ثقة أيضا كبيرة مثل كبيرة القول على الله جل وعلا بغير علم. ولا شك أن الموضوع ليس بالهين، لأن الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ما لم بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أكبر الكبائر. فجعل أيضا من قرين ذلك الإخبار عن غير ثقة، لأنه فعلا يترتب على الإخبار عن غير ثقة أن يدخل في دين الله ما ليس منه، وهذا يدخل في القول على الله جل وعلا بغير علم، وإن كان من وجه آخر، ولكن المؤدى واحد كما هو معلوم، الله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وجعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر بن شمير يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب، فقال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا شبابة قال: قال شعبة: وقد لقيت شهرا فلم أعتد به،
فلم أعتد به.
قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرون قال: أخبرني علي بن حسين بن واقد قال: قال عبد الله بن مبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا يأخذ عنه؟ قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذ عنه. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: قال أبي قال عبد الله بن مبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير، هذا عباد بن كثير ابن كثير، فاحذروه. قال: وحدثني الفضل بن سهل قال: سألت معلى الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير، فأخبرني عن عيسى بن يونس قال: كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب.
هذه كلها من الآثار التي تدل على أن هؤلاء العلماء لم يتوقفوا في جرح هؤلاء الرواة، وإن كان منهم من هو عابد وله فضل من جهة العبادة وصلاح النفس، ولكن للحديث رجال، مثل ما تقدم معنا أظن في كلام ابن أبي الزناد أو في كلام ابن الزناد أن بالمدينة أقواما أهل صلاح، ولكن لا يؤخذ الحديث عنهم، يقال ليسوا من أهله. فللحديث رجال، ولبعض المقامات الأخرى رجال يليقون بها. عباد بن كثير كما نلاحظ في قصة عبد الله بن المبارك يبدو أنه أحدث خوفا عند عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك معروف بزهده وورعه وصلاحه رحمة الله تعالى عليه، فخشي من أن يتكلم في هذا الرجل المعروف بالعبادة، فسأل شيخيه الإمام مالكا وسفيان الثوري هل يتكلم في عباد بن كثير وحاله معروفة، فأفتياه بأنه ينبغي له أن يبين حاله للناس. فكان بعد ذلك ابن المبارك يتوسط في هذا، يعطي الرجل ماله ويبين أيضا ما عليه، لأن هذا من النصيحة في دين الله جل وعلا، فيثني عليه في دينه ويبين أنه ليس من أهل الحديث ويحذرهم من أخذ حديثه. وهكذا أيضا في هذه القصة بين التي عند عيسى بن يونس ومع سفيان، كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه، ويبدو أن سفيان هذا هو سفيان ابن عيينة، وقد يكون سفيان الثوري والله تعالى أعلم، يعني هذا يحتاج إلى الرجوع إلى طرق هذه الرواية حتى يتبين من هو سفيان المذكور فيها. المهم سواء كان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة فكلاهما إمام وكلام الواحد منهم معتبر. فلما خرج بين أن عباد بن كثير كذاب، يعني يكذب في الحديث. قد يكون والله تعالى أعلم أنه لا يتعمد الكذب، ولكن هؤلاء العباد ليسوا من أهل الحديث فلا يعرفون كيف يحدثون، وربما أدخل عليهم الحديث الموضوع فيحدثون به وهم لا يشعرون، فيكون من الوضع والكذب بغير قصد والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه، فقال عن أبيه: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا.
طبيعة الحال هذه العبارة قد يعني ينظر إليها بعض الناس نظرة خوف وتشاؤم، وليس الأمر كذلك. فالحديث كما قلت له رجاله، وهؤلاء الذين اشتغلوا بالزهد والعبادة لو نظرنا في الكتب التي تحدثت عن الوضع في الحديث، ومن أحسن ما هنالك كتاب الوضع في الحديث للدكتور عمر فلاتة، جمع كثيرا من الأخبار المتعلقة بهذا، ووجدنا أن أهل العلم يرون أن الزهاد والعباد والقصاص هم أضر على الأمة من كل الوضاعين لأسباب متعددة، من أهمها أن الناس يحسنون بهم الظن ولا يظنون أنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقون ما يحدثونه بالقبول والتسليم. والأمر الثاني أنهم أخلوا بموازين الثواب والعقاب، فقد يجعلون الثواب الجزيل على عمل يسير، وقد يجعلون ثواب عقابا عظيما أيضا على معصية صغيرة. فربما وجدت بعض الفرائض لا يتناسب الفضل الموعود عليها مثل ما تناسبه مع هذا الفضل الذي ذكروه على يمكن ركعتين في ضحى مثلا يوم السبت. هناك حديث وضعت في فضل صلاة ركعتين في كل يوم من أيام الأسبوع، وأن من صلاها فله من الأجر كيت وكيت وكيت، وكلام طويل. وفي بعض هذه الأحاديث التي وضعت ما يجعل الذي قام بذلك العمل أفضل حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل ممن صلى الفريضة سنوات عديدة وهكذا. فهذا فيه إخلال بموازين الثواب والعقاب، بل إن الجهلة من الناس قد يغترون بهذا، فيرى الواحد منهم أنه لو صلى هاتين الركعتين مثلا فإن هذا يغنيه عن كل شيء ما دامت الجنة مضمونة له بصلاة هاتين الركعتين، فربما أهمل الفرائض وربما وقع في الكبائر والله تعالى أعلم. وهكذا أيضا الضد، يعني إذا جعل عقاب عظيم على معاصي من اللمم فإن هذا قد يلحق الإنسان بمذهب الخوارج. يعني من يقف على مثل هذا الكلام قد يحكم على مرتكب تلك المعصية بأنه خالد مخلد في نار جهنم وهلم جرة. فهذا الإخلال بهذه الموازين يضر بلا شك. أيضا من الأضرار المترتبة على عمل هؤلاء الزهاد إدخال البدع في دين الله. فهم حينما يحدثون بهذه الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال تجدهم يدخلون في دين الله من البدع الشيء عظيم، كل ذلك على حد زعمهم أنهم يتقربون إلى الله بمثل هذا العمل، وكما قالوا نحن نكذب له لا عليه، ويرغبون الناس في الأعمال. وهذا بلا شك أنه من الأمور التي تلحق الضرر بشريعة الإسلام، وربما لجهلهم تضمنت هذه الأحاديث أيضا أمورا أعظم كالعقائد والأحكام وهلم جرى والله أعلم. فعلى كل حال لا نتعاظم هذه العبارة حينما يقول لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. لماذا؟ لأنه يجري الكذب على ألسنتهم كما فسره مسلم ولا يتعمدونه. لذلك قلت لكم في عباد بن كثير يبدو أنه لم يكن يتعمد الكذب، ولكن ربما أدخلت عليه بعض الأحاديث، وربما حدث بشيء ليس بحديث فظنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قوم اشتغلوا بالعبادة ولم يعد عندهم من الحافظة والقدرة على تمييز الأخبار صحيحة من سقيمها مثل ما عند أهل الحديث والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام بن أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني بن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. قال وحدثني ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله بن مبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا.
الهمداني بإسكان.
قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. وحدثنا أبو عمرو عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو سامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي.
أبو عمرو ولا أبو عامر؟
قال حدثنا أبو عمرو عن عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو سامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد.
طيب كل هذه الأخبار تدل على أن هؤلاء العلماء كانوا يتكلمون في هؤلاء الرواة جرحا، وبعضهم كما علمنا من خلال السياق كان يكذب، مثل هشام أبي المقدام كان يحدث بذلك الحديث عن رجل مبهم، ثم بعد ذلك أسقط هذا الرجل المبهم وصار يروي ذلك الحديث، فتكلم فيه العلماء لأجل ذلك الحديث. وهكذا أيضا صاحب الدم قدر الدرهم، يعني مسألة الدم من المسائل التي اختلف فيها بين أهل العلم، فهذا روى هذا الحديث الذي يرى أنه يضبط هذه المسألة، وهو أنه إذا كان الدم قدر الدرهم فأكثر فإنه يكون نجسا، وإذا كان دون ذلك فإنه لا يكون نجسا، وهكذا. فعلى كل حال كل هذه الأخبار التي ساقها وسيسوقها مسلم تدل في الجملة على أن هؤلاء العلماء يرون أنه لا بأس بالكلام في الرواة وجرحهم إذا لزم الأمر، وقد لزم الأمر في مثل هذه الحال. بالنسبة للحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، هذا هو من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، ولكنه كان رافضيا، وهذه الأخبار التي ساقها مسلم تدل على أنه لا ينبغي التساهل في حاله، فبعض أهل العلم يحكمون عليه بالضعف فقط، وهذه الأخبار تدل على أن أمره أشد. فإبراهيم النخعي والشعبي اتهماه بالكذب، لكن بعض أهل العلم قالوا إنهما يقصدان أنه كذاب من جهة رأيه، لأنه كان متشيعا وكانت عنده بعض الآراء التي تدل على غلوه في التشيع، فإنما كذباه من جهة الرأي، وأما من جهة الحديث فإنه لم يكن يكذب، يعني كأنهم حاولوا أن يتوسطوا في أمره. وحقيقة أن حمل كلام إبراهيم النخعي والشعبي على الكذب من جهة الرأي يحتاج إلى قرينة، ما الذي يمنع من مثل هذا أن يكذب على علي رضي الله تعالى عنه، خاصة في مثل هذه قصة التي تدل على غلوه والتي بعدها أيضا كما سنرى، كلها تدل على أنه يرى أنه يمكن أن يوحى إليه. فعلقمة بن قيس رحمه الله تعالى يقول قرأت القرآن في سنتين، فالحارث يقول القرآن هين الوحي أشد، يعني علقمة يقول تعلمت القرآن في سنتين، فهذا يقول أنا تعلمت الوحي أيضا، فمعنى ذلك أن النبوة مكتسبة، وهذه زندقة نسأل الله العافية. كذلك القصة الآتية تؤكد مثل هذا، أنه يرى أنه يوحى إليه، وهذه من الممخرقات التي تكون عند هؤلاء القوم، مثل قضية تناسخ الأرواح والزعم بأن علي رضي الله تعالى عنه يوحى إليه وغير ذلك، لعله يأتي بعض الدلائل على هذا والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله حدثنا حجاج بن الشعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو بن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم،
يعني اتهم بالكذب. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له أقعد بالباب، قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب.
ليته قتله. نعم، يعني مثل هذه البلايا نسأل الله العافية يكفر بها المرء. لكن الحقيقة أن مثل هذا يعني نعجب أن بعض العلماء قد يتساهل في أمر الحارث مع وجود مثل هذه التهم التي تدل على بلايا كبيرة عنده والله المستعان. لهذا يعني من يرى أن الحارث متروك الحديث ينبغي أن لا يؤخذ حديثه ولا يتساهل فيه، هذا المذهب هو الأقوى إن شاء الله تعالى. وهذا يجعلني أؤكد على رسالة موجودة لأحمد الغماري، وهو لا يظن أنه متشيع، هو من المغرب وسكن مصر، فهو شيعي كما يدل عليه وقع هذه الرسالة، وكما يدل تدل عليه بعض كتبه التي ألفها. ألف رسالة بعنوان الباحث عن علل الطعن في الحارث، يذب عن الحارث الأعور هذا ويتكلم في العلماء الذين تكلموا فيه، ويقدح في البخاري ومسلم لكونهما لم يخرجا للحارث، وبالذات البخاري يتكلم فيه كيف يخرج لعمران بن حطان الخارجي ويترك الحارث الأعور الثقة على حد زعمه. فأنبه على أن هذه الرسالة لا تسوى ولا فلسا، وينبغي أن تحرق، ويكفي أنه تناول فيها علماء الحديث فلم يبقي أحدا إلا وتكلم فيه، فهذا مما ينبغي الحذر منه، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. قال: وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. قال: وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة. قال: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر هو بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول: سمعت جابرا يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال: ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000. قال: وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال: سمعت أبا الوليد يقول: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: سمعت جابر الجعفي يقول: عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر: لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان: وكذب. فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن علي رضي الله عنه في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يريد عليا أنه ينادي: اخرجوا مع فلان. يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية؟ وكذب. كانت في إخوة يوسف. قال: حدثنا سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيء وأن لي شيئا كذا شيئا أن أذكر منها شيئا وإن لي كذا وكذا
وأن لي كذا وكذا
وأن لي وأن لي كذا وكذا.
طيب، هذا أيضا جابر بن يزيد الجعفي فيه كلام كثير، وقد روى عنه بعض أهل العلم كسفيان الثوري وغيره، فبعض العلماء ينظرون إلى رواية من روى عنه ويتسمحون في أمره، في أمر جابر بن يزيد الجعفي، والحقيقة أنه ينبغي أن يشدد في أمره. ولهذا من ينظر على سبيل المثال في ترجمته في تقريب التهذيب يجد أن الحافظ بن حجر قال عنه فقط ضعيف، لكن في التلخيص الحبير قال ضعيف جدا، وهذا أقل ما ينبغي أن يكون من حاله، أنه ضعيف جدا يعني متروك الحديث ولا يتساهل في أمره، وبالذات أن عنده مثل هذه الآراء الكفرية، نسأل الله العافية.